أن الصغير يعفى عنه في مثل هذه الأشياء في المرور يعني. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا صلى أحدكم إلى شيء يستره من الناس فأراد أحد أن يجتاز أن يجتاز بين يديه فليدفع، فإن أبى فليقاتله، فإنما هو شيطان. متفق عليه. وفي رواية: فإن معه القرين. قول إذا صلى أحدكم إلى شيء يستره من الناس، فهذا في دليل على أنه ستر ليست بواجب، لأنه علقه بوضعه للسترة. إذا صلى أحدكم إلى شيء، إلى شيء وضعه، دل على أنها ليست واجبة. فأراد أحد أن يجتاز، يعني أن يمر بين يديه، فليدفعه. في هذا إنكار الفعل، إنكار المنكر بالفعل، يعني إنكره بقلبه، لكن الإنكار لا بد أن يكون باليد، ولهذا قال فليدفعه، والدفع يكون بيده، بيمينه أو شماله. فإن أبى فليقاتله، يعني فليزدد في المدافعة، ولو أدى إلى مقاتلته، ولو أنه أصر فدفعه أو ضربه فقتله فدمه هدر، لأنه صائل، والصائل لا حرمة له. من صال على إنسان في ماله فدفعه فقتله يدفعه، ولهذا يدفعه شيئا فشيئا، كما ذكر العلم في إذا صال عليه في شيء من ماله أو حرمته. فكذلك أيضا إذا صال عليه في صلاة، نوع من يعني من الاعتداء في الحقيقة، خاصة إذا دفعه بيده فأصر، نوع من إصرار على إذائه في صلاته، فأمر أن ينتقل إلى شيء أشد، وهو المقاتلة، بأن يشتد في مقاتلته. فأخبر عليه الصلاة والسلام أنه يجب دفع هذا. واختلف العلماء في هذه الحال، هل تجب المدافع ولا ما تجب؟ ظاهر الأحاديث الأمر، وأنه يجب أن يدفع من مر، هذا هو الظاهر، لأنه في الحقيقة فيه إخلال بصلاة المصلي بالمرور بينه وبين قبلته، خاصة أنه أن الله بينه وبين قبلته، فكيف يجترئ هذا المار أن يحول بينه وبين ربه وهو بينه وبين قبلته، كما في الأخبار الصحيحة عنه عليه الصلاة والسلام، وهو يناجي ربه. والإنسان لو أراد أن يأتي إنسان، ولله المثل الأعلى، أن يأتي وأن يحول بينه وبين من يناجيه من أهل الدنيا، لكان مجرما، وأراد أن يمنعهم من يناجيه على وجه الاعتداء أو على وجه لا يكون المضارة، ولو دفعه أو ضربه فإنه يكون محقا في مثل هذا فاعتدى عليه، فكيف إذا كان في حالات مناجاة ربه؟ فالأمر أشد وأعظم، فيدفعه. ثم ينبغي أيضا أن يعلم أن المار بين يدي المصلي إذا كان مروره لا على وجه الاعتداء، فلو كان المصلي لأن المصلي له أحوال عدة، حال أن يصلي في مكان ليس طريقا للناس وليس موضع مرور، والمار له مندوحة وله طريق آخر يمكن يمر، فإنه يأثم المار دون المصلي إذا مر، ويجب مدافعته، لأنه يمكن يمر بطريق آخر. حال ثاني أن يكون المصلي صلى في موضع مرور الناس وطريقهم، وليس للمار طريق آخر غير هذا الطريق، فيأثم المصلي دون المار، يأثم المصلي دون المار، عكس الحالة الأولى. حالة ثالثة أن يصلي في طريق للناس وليس له مكان آخر المصلي، ما وجد إلا هذا المكان، ومر المار وليس له طريق آخر، فكلهم معذور في موضع هذا، معذور في صلاته في هذا الطريق لأنه ليس له مكان، وهذا معذور في مروره لأنه ليس له طريق، فلا يأثمان جميعا، فلا يأثمان جميعا. وحال عكس هذه يأثمان جميعا، وهي حال رابعة، وهو أن يكون مروره في طريق الناس وللمار مندوحة وسعة أن يمر من طريق آخر، فإنهم يأثمان جميعا، هذا يأثم لصلاته في طريق وذاك، ويمكن يصلي في مكان آخر، وذاك لمروره بين يدي المصلي مع أنه يمكن أن يمر من طريقنا. فالأحوال أربعة: يأثم المار دون المصلي، يأثم المصلي دون المار، يأثمان جميعا، لا يأثمان جميعا. وهذا مأخوذ من عموم الأدلة في الشرع. وهذه الحالة في الحالة التي يأثم فيها المار دون المصلي. ولهذا في نفس القصة في حديث أبي سعيد الخدري أنه أن شابا جاء ومر بين يديه فدفعه في يوم الجمعة بعد الصلاة وقبل الصلاة، ثم مر فضربه فلكزه في صدره دفعا شديدا، فذهب إلى مروان بن الحكم فقال له: على ما ضربت ابن أخيك؟ فأخبر قال أنه عليه الصلاة والسلام قال: إذا صلى أحدكم إلى شيء يستر من الناس فأراد أحد أن يجتاز فليدفعه، فإن أبى فليقاتله، إنما هو شيطان. في لفظ عند مسلم عن ابن عمر: إذا صلى أحدكم فأراد أحد أن يمر بدون ذكر السترة، إذا صلى أحدكم فأراد أحد أن يمر بين يديه فليدفعه فإن معه القرين، يعني الشيطان. وفي رواية عند ابن ماجه: فإن معه العزة. فهذه تؤكد أن الذي يحمله على هذا هو الشيطان، وهو قرينه من الشياطين. الشيطان حريص على إيقاع الفساد والنقص في صلاة المصلي وإيقاع الإثم في المرء، هذا وهذا جميعا. فلا يجوز المرور بين يدي المصلي وبين يدي صلاته، ولا بينه وبين سترته، وإذا كان بينه وبين سترته فإن الأمر أشد من المرور بين يديه إذا لم يتخذ سترة، وكلاهما منهي عنه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا صلى أحدكم فليجعل تلقاء وجهه شيئا، فإن لم يجد فلينصب عصا، فإن لم يكن فليخط خطا ثم لا يضره من مر بين يديه. أخرجه أحمد وابن ماجه وصححه ابن حبان، ولم يصب من زعم أنه مضطرب، بل هو حديث حسن. الحديث هذا فيه خلاف، والمصنف رحمه الله اختار أنه حسن، وهو من طريق رجل يقال له أبي محمد عمرو بن حريث، وقيل أبو عمرو محمد بن حريث، واختلفت روايته، فرواه عن أبيه عن أبي هريرة، ورواه عن جده عن أبي هريرة، ورواه هو مباشرة عن أبي هريرة. فقال بعض العلم أنه مضطرب، لأن تارة الروية هكذا وتارة الروية هكذا وتارة الروية هكذا، وهذا هو المضطرب إذا تعادلت الروايات. والحافظ رحمه يقول: لا، ليس مضطرب، لأن الروايات التي جاءت فيها ما هو أرجح، فينظر فيما هو أرجح، هل رواه عن أبي هريرة مباشرة، أرواه عن أبيه عن أبي هريرة مباشرة، أو رواه عن جده عن أبي هريرة مباشرة، وواحد من هذه الروايات أرجح من غيرها. وهذا لا شك، الاضطراب عند تعادل الروايات وعدم عند تعادل الروايات وعدم الترجيح بينها. أما إذا رجح بعضها على بعض فلا يكون مضطربا، فالراجح هو المعمول به، والمرجوح يترك. فالمصنف رحمه الله اختار أنه ليس مضطرب، وليس مثال للمضطرب، ثم اختار أنه حسن وقواه ببعض الشواهد، والأكثر على تضعيفه، وأن شواهده لا تقوم على ساق، وراويه مجهول الحال مجهول، واختلف في اسمه، فلهذا فالحديث لا يثبت عندهم ولا يصح لضعفه، للجهالة في سنده، أو لهذا المجهول في سنده. ثم الحديث لو ثبت لا دلالة فيه على مشروعية الخط، ولهذا قال: إذا صلى فليجعل تلقاء وجهه شيئا، فإن لم يجد فلينصب عصا، فإن لم يكن فليخط خطا. فالمشروع للمصلي أن يضع شيئا، يعني ما ينصب عصا، لأن العصا تسقط في الغالب، وتحتاج ربما إلى عمل، وربما سقطتها الريح، فلهذا يضع شيء ثابت، أو يصلي إلى شيء ثابت، كأن يصلي إلى جدار أو عمود أو شجرة إذا أمكن ذلك، المقصود صلي إلى شيء، فإن لم يجد نصب شيئا. وهذا واضح، نصب الشيء واضح، يعني الحالة الأولى والثانية ثابتة في الأخبار، وضع شيء أو نصبه واضح. ولهذا قال: أما يستتر بسهم أو نحوه، وكان عليه الصلاة والسلام يستتر بالحربة كما في الصحيحين، والعنزة في الرواية الثانية، هذا واضح. لكن الخط في مشروعيته نظر. ثم هو لو يعني لا يشرع مباشرة بل عليه البحث إن وجد سترة، فإن لم يجد هذه الأشياء هل يخط خطا أم لا؟ بعضهم قال لا يشرع الخط لضعف الحديث، ثم الخط في الحقيقة لا يحصل المقصود، لأن المقصود من السترة هو أن تمنع ما وراءها وأن تكون حاجزا وحريما لصلاة المصلي، والخط وأن يكون مرئيا معلوما، والخط ليس له واحد منها، لا يرى في الغالب أو لا ينتبه له في الغالب، والشيء الثاني أنه لا يكون حاجزا ولا مانعا لصلاة المصلي. فلهذا قال بعضهم أنه لا يشرع بل أنكره بعضهم. ومن قال بمشروع استدل بهذا الخبر، فالمشروع للمصلي هو السترة القائمة بين يديه، شيء منصوب بنفسه أو ينصبه بنفسه. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يقطع الصلاة شيء وادروا ما استطعتم، أخرجه أبو داود وفي سنده ضعف. أبو سعيد كما سبقنا سعد بن مالك بن سنان الخدري رضي الله عنه، والحديث سنده ضعيف من رواية مجالد بن سعيد بن عمير الهمداني وليس بالقوي، ثم الحديث ظاهره مخالف للأخبار، حديث أبي هريرة حديث أبي ذر حديث عبد الله بن غفل حديث أبي هريرة وأبي ذر في صحيح مسلم، وفيه أنه يقطع صلاة المسلم، وهذا يقول لا يقطع. وهذا الحديث استدل به الجمهور لما ذهبوا إليه من أن القطع بمعنى قطع الثواب ونقص الثواب والإخلاف الصلاة، والصواب الحديث لا يصح لأن من طريق هذا الرجل، إنما جاء عن بعض الصحابة رضي الله عنهم أنه لا يقطع الصلاة شيء، روى سعيد المنصور عن علي وعن علي وعن عثمان، وجاء عن بعض الصحابة، والسنة دلت على أن الصلاة يقطع أشياء كما ثبت عنه في الأخبار الصحيحة، والله أعلم. اللهم لك الحمد. يقول ما هو الأولى للداخل الصلاة، أن يختار السترة في سنته وصلاته أو أن يختار الصف الأول والدنو من الإمام، لأن السترة أحيانا تكون بعيدة من الصف الأول والدنو من الإمام. الأولى أن يجمع بين الأمرين، هذا الأولى، بأن يبكر ويبادر ويجمع بين الأمرين بين الصف الأول والسترة، هذا هو السنة. وإن لم يجد سترة فالسنة أن يتخذ السترة ويبادر السترة، السترة أولى له، لأنه إذا أخذ السترة وصلى بإمكانه أن يتقدم إلى الصف الأول بعد السترة، ولو فرض أنه لم يحصل له الصف الأول لصلاة إلى السترة فأجره كأجر من تقدم في الصف الأول، لأن تأخره تأخر شرعي. وإذا كان من حبس عن العمل لمرض أو نحوه فهو كما قال إذا مرض عبد سافر كتب له ما كان يعمل صحيح مقيم، فالذي يتأخر عنها لأجل أنه شغل بعبادة أخرى فهو أعظم وأعظم. ثم ثبت في الصحيح أولى وأولى يعني من غيرها، ثم ثبت في الصحيحين أن الصحابة رضي الله عنهم كانوا يبتدرون السواري، ولهذا قال كان الداخل لصلاة المغرب يظن أن الصلاة قد صليت لكثرة، يعني كانوا يبتدرون السواري كثرة ما يصلي سنة المغرب، وكانوا يصلون إلى السواري ويقصدون السواري، فهذا هو المعروف من سنة عليه الصلاة والسلام، كان يقصد السارية. ولهذا لما دخل الكعبة كان يقصد السترة، لما دخل الكعبة قصد إلى الجدار، قال ابن عمر لبلال قلت أين صلى، فحد له مكانا، فكان ابن عمر يتحرى المكان الذي عين له بلال بمقدار 3 أذرع بينه وبين قبلته، ولهذا مقدار 3 أذرع هي مقدار ما بين المصلي وبين سترته، يعني يضع السترة تكون بهذا الموضع، والمنع يكون على هذا القدر، وهو أصح ما جاء في الأخبار في هذا، يعني أصح الأقوال في هذه المسألة لورود تعيين عن الصحابة رضي الله عنهم. هل تقطع المرأة الصلاة المرأة الأخرى وهناك خلاف؟ نعم، القطع عام، يقطع الصلاة المرء المسلم فهو عام في حقي، كما أن المنع عام في كل شيء في حق الرجل يصلي يمنع كل شيء، المصلي يمنع كل شيء، الرجل فالأحكام عامة ما لم يأتي تخصيص. فإذا جاء أن شيء يقطع أو أن هذا فحكم الأحكام، فالأحكام عامة في الشرع للرجال والنساء ما لم يدل دليل على التخصيص. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ذكرتم قول السرير، هل كان ينام على السرير حيث كان على السرير حيث جاء كما جاء في الأخبار المتواترة أنه كان ينام على الحصير صلى الله عليه وسلم، فهل توضح لنا هذا؟ هو عليه الصلاة والسلام كان أحواله مختلفة، ينام على السرير وينام على غيره، ينام على السرير وينام على، وربما استلقى عليه الصلاة والسلام، وجاء في حديث ابن عمر في الصحيحين، حديث جاء في حديث قصة عمر في الصحيحين أنه دخل على النبي عليه الصلاة والسلام لما أشاعوا أنه طلق نساءه، فدخل عليه وقد أثر الحصير في جنبه، فكان يجلس على الحصير أحيانا ويحتجره بالليل، يضعه كالحجرة فيصلي فيه ويجلس عليه، فأحوال ربما صلى لكن وينام على الفروة المدبوعة عليه الصلاة والسلام أو يتخذه وسادة. إذا أراد المصلي أن يقضي بعض الركعات فهل سترته لا زالت للإمام؟ لا، إذا فرغ من صلاته انقطعت صلاته مع الإمام، إذا انتهت صلاته مع الإمام خلاص سترة الإمام انتهت، سترته مع الإمام إذا كان مع الإمام يصلي. أما إذا فرغ من الإمام فإن في هذه الحال إن كان أمامه جدار ينوي السترة في الحال، مجرد ما يسلم ينويه بقلبه ويحصل المقصود، فإن لم يكن أمام الشيء يتقدم إن كان أمامه سترة أو يأخذ يمينه أو يشماله لا بأس إن كانت قريبة، وإن كانت بعيدة يحصل مرور فلا، لأنه يحصل مشي كثير ثم هو معذور في هذه الحالة لأنه لم يتركها أصلا. ولهذا السنة المصلية يصلي على سترة. ويروى عن مالك رحمه الله أنه كان يصلي في مسجد أو في مسجد النبي عليه الصلاة والسلام وكان أمامه سترة وكان بعيدا عنها، فمر رجل لا يعرفه فتقدم قال يا أيها المصلي تقدم إلى السترة، فجعل مالك يتقدم ويقرأ وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيم، وتقدم حتى وصل إلى السترة رحمه الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ما رأيك في قول عائشة عنها ما سمعت الحديث الذي معنا أنكرت الحديث وقالت شبهتمونا بالحمار والكلب؟ لها صح عنها في البخاري أنها قالت شبهتمونا لقد قرنا بدواب سوء، هذا كأنها أنكرت هذا وخفي عليها، لأنها رأت أن من روى ما روى مخالف للحالة التي فعلها عليه الصلاة والسلام، وقالت لقد رأيتني مضطجع على السرير والرسول يصلي إليه فتعرض لي الحاجة فأكره أن أسنحه، يعني أن أظهر أمامه فأنسل سلالا من مع رجلي السرير رضي الله عنها، فربما ظنت أنه وهم أو أخطأ، لكن الصواب مع الصحابة الذين رووا هذا، وهي لها أمور ولها أقوال قالتها وفردت بها رضي الله عنها، ولها من الفقه والاستنباط الشيء العظيم، لكن هي كغيرها تخطئ ويخفى عليها أشياء فلم تضمن لها العصمة كغيرها، هي من أهل العلم وأهل الفضل، فإذا خفي عليها شيء أو مسألة وقع فهي ترد إلى السنة، والعلماء أخبروا بهذا علماء الصحابة رضي الله عنها، مع أنها روت هي رضي الله عنها كما في المسند أنه تقطع الصلاة المرأة والحمار والكلب والكافر، لكن هو مروية راشد بن سعد، رجل قال راشد بن سعد عنها وهو لم يسمع منها، لكن إن ثبت عنها فإنه يكون حجة في أنها روت ونسيت رضي الله عنها، كما يقع في بعض الروايات من يروي شيئا وينساه. إذا لم يكن أناس في المكان بل كان وحده ولا يوجد أحد سيمر بين يديه، هل تشرع السترة من الجن وهل صح هذا شيء؟ السترة مشروعة سواء مر بين يديه شيء أو توقع لم يقع، ولهذا الرسول عليه الصلاة والسلام والناس خلفه كان يصلي إلى سترة في أسفاره، كان يتخذ الحربة مع أنه في الغالب لا يمر بين يديه شيء. والسترة إن قيل إنها خشية التشويش، إن قيل إن مشروعية السترة هي أجل خشية التشويش، فهذا قال بعضهم لا تشرع، لأن الذي في البر أو في مكان يأمن مرور أحد لا يخشى يشوش عليه صلاته. وإن قيل أنها حريم للمصلي وأنها يضعها حتى تكون موضع وحد لصلاته وبينه وبين القبلة فإنه يشرع، وهذا هو الصواب لا للتعليل هذا لكن لعموم الأدلة، والتعليل وعموم الأدلة يدل على صحة هذا التعليل لا أن التعليل يدل على صحة هذا القول، عموم الأدلة يدل على صحة هذا التعليل. فالعمدة على ما جاء في الخبر في مشروعة السترة مطلقا والأمر بها في جميع الأحوال. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هل ترد المرأة إذا أرادت المرور بين يدي أو ترد المرأة إذا أرادت المرور بين يدي المصلي، وإذا ترتب على دفع المرأة من لمس الله فهل يدفعها، وما هو الحال بالنسبة للحرم المكي والمدني لما فيه من زحام وكثرة النساء خصوصا في المواسم كالحج ورمضان ونحو ذلك، وإذا كان الأمر ظاهر على ظاهر الحديث هل يعيد الصلاة ولو والدعاء وقطع المرأة أكثر من مرة؟ نقول المصلي يدفع من مر بين يديه، يدفع من مر سواء امرأة أو رجل يدفع من، ولهذا وإن كان فيه دفع لها فمفسدة ما يكون من دفعها منغمر في مصلحة الحفاظ على الصلاة والبقاء عليها والامتثال لما أمر به في الأخبار. ثم هو في الحقيقة إذا كان في حال مدافع لا يكون في حال يكون فيه شيء من الفتنة، خاصة أنه ربما دفع ويعرض ببصره، وفي الغالب هو أولا عليه يشير بيده هكذا يعني قبل أن يمر المار من رجل أو امرأة يشير ينبه، ثم بعد ذلك يدفع. وإن مرت قطعت صلاته يستأنف صلاته، يستأنف صلاته إذا جاوزت يعني مرت ما جاوزت. أما ما يتعلق بالحرم أو في هذا ذهب جمع من العلم أنه إلى أن في مواطن ازدحام كالحرم في أيام الحج وفي أيام رمضان أو في أيام الجمعة فإنه لا يدفع أحدا، لأن في الحق لا إثم على المار، وإذا كان لا إثم عليه فلا يجب دفع، لا يجب دفع إلا من كان آثما. أما الذي يمر وهو لا إثم عليه لكونه لا يجد مكانا ولا طريقا إلا من هذا فلا يمر. وظاهر ما نقل عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه يرى وجوب الدفع مطلقا ويرى أنه يجب على المار أن يقف مطلقا حتى ولو كان في زحام، لكن كثير من العلم قالوا بخلاف هذا القول، وقالوا يفهم يد الأخرى أنه إذا كان هنالك طريق ومسلك، ولهذا قالوا إن في هذه الحال لا يلزم الدفع لأن توالي الدفع يلزم أن يكون في حصاته مشتغل بدفع المصلين بدفع المارين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ما حكم صلاة المنفرد خلف الصف إذا وجد صفا مكتمل وخشي أن تفوت الركعة دون أن يأتي من يصلي معه وليسحب أحد المصلين من أمامه؟ المرور بين الصلاة خلف المنفرد خلف الصف الصحيح أنها الأصل فإنها لا تصح، لا صلاة لمنفرد خلف الصف، حديث علي بن شيبان حديث واب صف المعبد لعد صلاتك في لفظ استقبل صلاتك فإنه لا صلاة لمنفرد خلف الصف. والمنفرد ذهب الجمهور إلى صحة صلاة مطلقا، وذهب الإمام أحمد رحمه الله إلى بطلانها مطلقا، وذهب وقول ثالث إلى التوسط اختاره تقي الدين ابن تيمية رحمه الله والعلامة القيم رحمه الله في إعلام واقعي، وهو التوسط، وأنه يقال إذا كان المنفرد يجد مكان يصلي فيه يجد فرجة يصلي فيها فإنه عليه يدخل فيها بأن يقارب بين المصلين وحتى يجد فرجة، قال لينوا في أيدي إخوانكم يبحث عن مكان، إن لم يجد مكان وخشي أن تفوته الصلاة أو تفوته الركعة فإنه في هذه الحالة لا واجب العجز ولا حرام عنه، فاتقوا الله ما استطعتم. إذا أبو قال عليه السلام إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، فيصلي خلف الصف لعموم الأدلة من جهة أنه في هذه الحال ليس بواجب عليه، والله أعلم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. قال الإمام الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى: باب الحث على الخشوع في الصلاة. قال: باب الحث على الخشوع في الصلاة. وذلك أن هناك أفعالا تنافي الخشوع في الصلاة، فربما أذهبته بالكلية وربما أذهبت بكمال الخشوع المطلوب. وإذا كان الشيء يخل بأركان الصلاة أو يخل أو يكون سببا في ترك شيء من واجباتها فإنه لا يجوز للمكلف أن يتعرض له، لأنه يكون سببا في ترك واجب أو سببا في ترك ما هو أعظم من الأركان والشرائع والشروط. وعلى هذا لا يجوز التلبس بهذه الأفعال أو الهيئات التي تكون سببا في الإخلال بأركان الصلاة أو شروطها أو واجباتها. والخشوع مطلوب في الصلاة، ولهذا أثنى الله على الخاشعين كما قال سبحانه: قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. وجاء في الحديث أنه عليه الصلاة والسلام كان يرمي ببصره هنا وهنا، أو كان يرفع بصره أو ينظر أمامه حتى نزلت هذه الآية فطعطأ بصره في السماء. وهو حديث جاء مرسلا وجاء موصولا. فالمقصود أن الخشوع فيها مطلوب، وإذا كان الخشوع في السير إليها والسكينة والطمأنينة أمرا مطلوبا فالخشوع فيها أولى وآكد، كما قال عليه الصلاة والسلام: إذا أقيمت الصلاة فلا تأتوها وأنتم تسعون، وأتوا عليكم السكينة فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا. وقال في صحيح مسلم: إذا كان أحدكم يعمد إلى الصلاة وهو في صلاة فأمر بالسكينة والخشوع في القصد إليها في هيئته وسيره، فتأكد الخشوع فيها من باب أولى إلى غير ذلك. والمصنف رحمه الله ذكر شيئا من أدلة مما إذا فعله المكلف والتزم به تحقق له خشوعه في صلاته. قال: باب الحث على الخشوع في الصلاة. ثم ذكر حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يصلي الرجل مختصرا، متفق عليه، واللفظ لمسلم، ومعناه أن يجعل يده على خاصرته. الحديث الصحيحين كما ذكر مصنف رحمه الله، وفيه النهي عن أن يصلي الرجل مختصرا، والاختصار هو وضع اليد على الخاصر يعني في وسطه، يضعها أن يضع يده أو أن يضع يديه على خاصرته فوق الورك. فهذا لا يجوز على الصحيح لظاهر الحديث لظاهر النهي، نهى أن يصلي الرجل مختصرا. وجاء في حديث عند أبي داود والنسائي من حديث ابن عمر أنه قال لمن صلى جنبه لمن صلى بجانبه وكان قد اختصر سعيد بن زياد، قال: هذا الصلب في الصلاة. يعني فأنكر عليه رضي الله عنه. وهذا الحديث أي صريح فيه. ثم ذكر مصنف رحمه الله قال: وفي البخاري عن عائشة أن ذلك فعل اليهود في صلاتهم، وأنه لا يجوز التشبه بهم في صلاتهم، فشعائرهم في عباداتهم لا يجوز التشبه بها، بل إذا كان لا يجوز التشبه بهم في شعائرهم في طعامهم شرابهم وملابسهم وهيئاتهم لا يجوز التشبه بهم، لأن من تشبه بقوم فهو منهم. قال: ليس منا من تشبه بغيرنا. فالتشبه بهم في هذه الشعيرة هي أعظم أعمال البدن وهي الصلاة، من باب أولى أنه ينهى عنه. وهذا من قول عائشة رضي الله عنها في إثبات أنه من خصال اليهود ومن شعائرهم في صلاتهم. فعلى هذا لا يجوز التشبه بهم في هذا. وروي في حديث رواه ابن حبان وابن خزيمة أنه نهى عن اختصار في الصلاة وقال إنه راحة أهل النار. اختلف العلماء، قيل لأنه كما ذكر مصنف عن عائشة أنه في بفعل اليهود في صلاتهم، وقيل ما ذكر في الخبر المروي أنه راحة أهل النار، وقيل أن الاختصار هو اتخاذ مخصرة يعني عصا يتكئ عليها الإنسان بلا حاجة، وقيل هو اختصار الآية في الصلاة، وقيل لأن إبليس أنزل مختصرا، إلى غير ذلك من العلة ذكرها العلم. وهذه إن صح منها شيء، إن صح من هذه كل ما ذكر مما صح نقلا فإنه لا مانع أن يكون علة، وأن تتعدد العلل في النهي عن الشيء. وأصح ما ورد هو ما ثبت عن عائشة، وأعلى ما ورد ما جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام، لكن ينظر يعني في سنده في بعض الضعف، وهو أنه راحة أهل النار. فالمقصود على كل حال سواء يعني علمت العلة أو لم تعلم، فإنه لا يجوز وضع اليد على الخاصرة ووضع اليد على الوسط في الصلاة، لأن نهى أن يصلي الرجل مختصرا. قال: وعن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا قدم العشاء فابدأوا به قبل أن تصلوا المغرب. متفق عليه. في هذا الحديث أيضا أدب من آداب الصلاة في الحضور فيها والحضور إليها جميعا. إذا قدم العشاء فابدأوا به قبل أن تصلوا المغرب. الحديث جاء صحيحين من حديث ابن عمر أيضا، وصحيحين من حديث عائشة بلفظ إذا وضع العشاء، وجاء بلفظ إذا حضر، إذا حضر العشاء فابدأوا به قبل أن تصلوا أو قبل الصلاة. وهذا فيه كما فيها هنا قبل أن تصلوا المغرب، والألفاظ الأخرى عام في جميع الصلوات. وفيه لفظ إذا قدم، وهل المراد بالتقديم هو حضوره بين يديه، أو المراد ما هو أعم من ذلك وهو يرحمك الله وهو أن يكون الطعام حاضرا أو جاهزا للتناول والأكل؟ ظاهر الأخبار أنه عند تقديمه، قال إذا قدم، والشيء إذا قدم هو ما الشيء المقدم هو ما يحمل أو يؤتى به أو أن يكون جالسا عليه. ولفظ إذا وضع أيضا في معناه، فعلى هذا يكون الأمر بالصلاة، الأمر بتناول الطعام عند حضوره وتقديمه. فلو كان جاهزا لكنه لم يقدم فإنه يبدأ بالصلاة، يبدأ بالصلاة بظاهر الأخبار في هذا المعنى. هذا هو الأصل في هذا في الحديث، لأن الألفاظ تواردت واجتمعت على هذا المعنى، ولأن المعنى يدل عليه، لأنه إذا قدم بين يديه تعلقت به نفسه وتاقت إليه نفسه، ربما انشغل في صلاته بالطعام الذي قدم بين يديه، فلما أنه تعلقت بنفسه كان من حكمة الشرع رخص له. إذا قال أبو الدرداء: من فقه الرجل إقباله على حاجته ثم إقباله على صلاته. وقال معناه ابن عباس رضي الله عنهم: فيقبل على حاجته ثم بعد ذلك يقبل على صلاته حتى يقبل وقلبه فارغ، كما قال أبو الدرداء: من فقه الرجل إقباله على حاجته ثم إقباله على صلاته حتى يقبل وقلبه فارغ. وهذا هو المقصود من أكل الطعام، أن يكون قلبه فارغا للصلاة فلا تتعلق نفسه بالطعام، إلا إذا كان توقانه شديدا للطعام، يكون جوعه شديدا والطعام يعني جاهز للتقديم ولم يقدم، فهذه الحالة يمكن يقال لا بأس أن يتناول ما يكسر به سورة الجوع وشدة الجوع. وقد يستنبط من النص معنى يخصصه ولا يعود عليه بالإبطال إذا كان المعنى مقصودا في من الشارع وتبين من النص أنه مقصود من الشارع. وهذا لا شك واضح أن القصد من أكل الطعام هو أن يحضر وقلبه فارغ، وإلا إذا كان ليس حاضرا ونفسه لا تتوق توقانا شديدا ولا تميل إليه ميلا شديدا فإنه يقدم صلاته ثم بعد ذلك يأكل الطعام، ثم إذا أكل يأكل حاجته وكفايته، يأكل حاجته وكفايته. ثم أيضا مثل ما جاء عن ابن عمر أنه كان يأكل وكان يسمع قراءة الإمام. وإذا قدم الطعام وحضرت الصلاة وهو ليس له ميل إلى الطعام فالسنة البداءة بالصلاة، لأن المعنى من البداءة بالطعام أمر معقول واضح، وهو أنه إذا كان له ميل إلى الطعام. أما إذا لم يكن له ميل إلى الطعام فلا حاجة لأن يأكل والصلاة حاضرة. ولو إذا كان له أدنى ميل، إذا كان له أدنى ميل إلى الطعام، ولأنه ربما لا يكون له ميل فإذا حضر مال إليه فيأكل بقدر ما يزول ميله إلى الطعام وتوقعه ثم يذهب لصلاته. وثبت في الصحيحين حديث عمرو بن أمية الضمري أنه عليه الصلاة والسلام كان يأكل احتز من كتف شاة فنودي للصلاة أو فأقام بلال الصلاة فرمى بالسكين عليه الصلاة والسلام وصلى. وفي حديث وهذا في صحيح البخاري، وفي حديث من حديث مغيرة بن شعبة أيضا عند أبي داود وغيره أنه كان يحتز من جنب شاة عليه الصلاة والسلام ثم نودي إلى الصلاة أو نادى بلال إليها فقال ما له ترب يمينه ثم قام عليه الصلاة وصلى. وذكر البخاري رحمه الله على هذا على باب ما معناه أن إذا أقيمت الصلاة وحضر الطعام فللإمام أن يقوم، ذكر معناه أن الإمام يقوم، فكأنه خصه بالإمام. وظاهر النصوص العموم، والرسول عليه الصلاة والسلام يجوز أنه قد أكل كفايته، أو يقال إنه إذا أكل شيئا يرد به ما في نفسه يقوم ولا يلزمه أن يكمل الطعام. فهذا من مصلحة الصلاة الذي يتحقق به الحضور فيها والخشوع فيها. ثم المعنى يدل على ذلك أنه عام في جميع الصلاة خلافا لمن خصه بالمغرب، لكن لما كان المغرب أو جاء في بعض الروايات وأحدكم صائم وأنه إذا كان صائما وحضرت صلاة المغرب فربما اشتد توقانه إلى الطعام، وإلا فهو عام في جميع الصلوات لوجود المعنى في الموجود في صلاة المغرب موجود في غيرها من الصلوات. وعن أبي ذر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام أحدكم إلى في الصلاة فلا يمسح الحصى فإن الرحمة تواجهه. رواه الخمسة بإسناد صحيح، وزاد أحمد واحدة أو دع. حديث أبي ذر أبو ذر هو جندب بن جنادة، توفي سنة 32 رضي الله عنه، توفي سنة 32 من الهجرة. وهذا الحديث قال إذا قام أحدكم في الصلاة رحمك الله فلا يمسح وجهه فإن الرحمة تواجهه، فلا يمسح الحصى فإن الرحمة تواجهه. قالوا رواه الخمسة بإسناد صحيح، هذا فيه نظر لأن من رواية أبي الأحوص الليثي أو هما من بني ليث وهو مجهول، وجزمه بأن إسناد صحيح مما يستغرب، فلعله خفي عليه حاله حال الإملاء، وهذا مما يبين أنه رحمه الله يعلق علق شيئا هذا كتاب أو علق معظمه من حفظه. الحديث ضعيف بهذا السند. قوله فإن الرحمة تواجهه التعليل، تعليل للنهي عن مسح الحصى، ثم السنة ألا يمسح الحصى في صلاته، ولا يمسح التراب، ولا يمسح المكان الذي يصلي عليه. وهنا ذكر الحصى لأنه كان هو الموجود والغالب، ومسجده عليه الصلاة والسلام لم يفرش بالحصى أو بالحصبة، فإذا كان بالتراب أو كان مثلا مفروشا بغيره وكان فيه شيء من التراب فلا يمسح في الصلاة، إن مسح قبل الصلاة فلا بأس، ومنه أو نظف وأزيل الأذى هذا لا بأس، أما في الصلاة فلا. فإذا أراد يمسح يمسح واحدة، يمسح واحدة كما في الحديث واحدة أو دع. وفي حديث معيقيب وفي الصحيح عن معيقيب نحوه بغير تعليل. معيقيب هو ابن أبي فاطمة الدوسي، وفيه أنه سئل عن مسح الحصى في السجود وإذا سجد، قال واحدة تسوية الحصى، يعني تمسح مسحة واحدة، فيمسح واحدة، وإن تركه فهو أفضل. فترك المسح في الصلاة لموضع السجود وترك المسح للجبهة هو الأفضل والأكبر. ولهذا ثبت في الصحيحين عنه عليه الصلاة والسلام من حديث أبي سعيد الخدري أنه لما صلى بهم وأصبح قال إني أريد أني أسجد صبيحتها في ماء وطين في ليلة 21، فصلى بهم وكان المسجد مسقوفا بالجريد وجذوع مطرت السماء، ثم صلى بهم عليه الصلاة والسلام فسجد في الماء والطين، فلما انصرف وإذا رأوا أثر قال أبو سعيد الخدري وأثر الماء والطين أو أثر الطين على جبهته وأرنبته، يعني على طرف أنفه عليه الصلاة والسلام، ولم يمسح عليه الصلاة والسلام. وفي الغالب أن هذا أثر يدركه ويحس به واضح ولم يمسح، دل على أنه لا تمسح أثناء الصلاة، فأثناء الصلاة لا يمسح لا موضع السجود ولا محل السجود وهو الجبهة. بعد الصلاة في خلاف هل يمسح أو لا يمسح، على الخلاف في مسح اليدين بعد الوضوء وأنه أثر عبادة، فبعد الصلاة الأمر فيه أيسر، إنما إذا كان في الصلاة فيمسح فلا يمسح، وإن أراد يمسح فيمسح واحدة، ولو ترك الواحدة فهو أفضل. ويروى في حديث جابر عند أحمد أنه عليه الصلاة والسلام قال لأن يمسك أحدكم عن المسح في الصلاة خير له من 100 ناقة كلها سود الحدق، ولها قال واحدة أو داعي يعني تسوية الحصى، يسوي الحصى، إلا إذا كان الموضع الذي يصلي فيه موضع وعر وموضع ربما شق عليه السجود فيه، فالأولى أن يسويه قبل الصلاة وأن يهيئ الموضع قبل الصلاة ثم يصلي. ولو فرض أنه لم يتيسر له ذلك أو أثناء السجود شق عليه لا بأس أن يساوي ما يشق عليه في صلاة. ولهذا ثبت أن الصحابة رضي الله عنهم كانوا يسجدون في حديث أنس كانوا يتقون حر الشمس بالظهائر بأطراف الثياب، مع أن السنة أن المصلي أن يباشر بجبهته وألا يسجد على شيء متصل به من ثوب أو غترة أو ما أشبه ذلك. الصحابة رضي الله عنهم كانوا لا يباشرون شيئا إلا مع شدة الحر، فيضعون شيئا يتقون به أثر حرارة في الحصى، وربما أخذ أحدهم الحصى في جمعه وجمعه في يده حتى يبرد ثم يفرشه في الأرض، فهذا مثله إذا شق عليه ذلك أو كان يضره سجود فيسوي الموضع الذي يسجد عليه ثم بعد ذلك يعني يترك فيكون مسحه بقدر الحاجة. وعن عائشة رضي الله عنها ومعيقب بن أبي فاطمة الدوسي صحابي له رضي الله عنه له أحاديث قليلة، وكان عمر الخطاب رضي الله عنه يقربه ويدنيه، وكان مصابا بالجذام، وكان عمر رضي الله عنه يسأل له الأطباء إذا قدموا عليه، يسأل الناس إذا قدموا عليه من النواحي من يجد له طبا، فكان الناس يقدمون، فقدم عليه رجلان من اليمن فقال لهم هل عندكم طب لهذا الرجل الصالح؟ قالوا أما شيء يزيله فلا نقدر، لكن يوقفه يعني نستطب له بشيء. قال عافية عظيمة. قالوا له هل تنبت أرضكم الحنظل، وهو يعني الشري؟ قال نعم. فأمر بمكتلين عظيمين، فأمر بمكتلين ثم أحضرا، فجعل يأخذان من هذا الحنظل ويشقانه على النصف، يشقانه مع النصف، ثم جعل أمسك برجليه فجعل كل من يدلك رجلا حتى محقت رجله مع الدلك، فلما رأوه يتنخمه أخضر مرا من فمه أطلقاه وأرسلاه، فتوقف ما به رضي الله عنه حتى توفي. وليس له من الحديث إلا قليل نحو حديثين يعني بهذا القدر رضي الله عنه. وقوله بغير تعليل، قوله بغير تعليل يعني بغير ذكر أن الرحمة تواجهه. والذي ثبت وجاء في الأخبار كما سيأتي أن الله عز وجل بينه وبين قبلته وأنه يناجي ربه، هذا أصح وأبلغ كما سيأتي. وعن عائشة رضي الله عنها قالت سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الالتفات في الصلاة فقال هو اختلاس يختلسه الشيطان من صلاة العبد، رواه البخاري. الالتفات في الصلاة لا يجوز على الصحيح، وإن خالف فيه جمهور العلماء. صواب قول من ذهب بعدم جوازه، قال اختلاس يختلسه الشيطان من صلاة العبد. وفي الحديث الصحيح أنه عليه الصلاة والسلام قال لا ينتهين أقوام عن رفع أبصارهم إلى السماء في الصلاة، في لفظ في دعائهم أو لا تخطفن الصحيحين، وفي اللفظ الآخر لمسلم أو لا ترجعوا إليهم. فإذا كان الالتفات بالبصر وهو تقليبه ههنا وههنا ظاهر حديث النهي، فالالتفات برأسه ومن هنا ومن هنا من باب أولى أنه منهي عنه. والجمهور يقولون مكروه إلا إذا انصرف عن جهة قبلته انصرافا تاما أو انحرف بصدره انحرافا تاما، هذا خلاف ما جاء في الأخبار وخلاف هدي عليه الصلاة والسلام. ولهذا لما سئل عن الالتفات لما سألت عائشة قال اختلاس يختلس يعني اختطاف، الاختلاس والاختطاف بسرعة، والاختلاس هو النهب عند رؤية صاحب الحاجة أو مع عدم رؤيته، اختلس الشيء أخذه بخفية أمام صاحب، يعني يكون الشيء معد من متاع أو طعام أو مال أو وهو يرى، والانتهاب أخذ الشيء مكابرة، نهب الشيء مكابرة على سبيل الغلبة، والسرقة أخذ الشيء بخفية من الحرز. فالاختلاس فالالتفات في الصلاة اختلاس، يعني أنه أن الشيطان يحاول أن ينقص صلاة العبد فيحضره في صلاته فيرى غفلته فيدخل بينه وبين صلاته، فربما وسوس له فالتفت هنا هنا حتى يصرف في صلاته فلا يدري كيف يفعل في صلاته وكيف يصلي، واختلاس يختلسه الشيطان من صلاة العبد. والالتفات يجوز للحاجة، يجوز. وثبت في أخبار كثيرة أنه عليه الصلاة والسلام التفت، وأن أصحابه أيضا أبو بكر، ثبت في الصحيحين أن أبو بكر لما صلى به حديث أبي العباس سهل بن سعد الساعدي التفت في صلاته لما أخبر لما صفقوا فأكثروا التصفيح والتصفيق، التفت رضي الله عنه حتى رأى النبي خلف عليه الصلاة والسلام. وثبت في الحديث الصحيح حديث سهل بن حنظلي عند أبي داود أنه صلى بهم الفجر فجعل يلتفت إلى جهة الشعب، وكان قد أرسل راكبا يحرسهم ويكون ربيئة لهم في رأس الوادي. فالالتفات الحاجة فلا بأس. وجاء في حديث ابن عباس وحديث جيد أنه عليه الصلاة والسلام عند الترمذي كان يلحظ يمينا وشمالا غير أنه لا يلوي عنقه، يلحظ بعينه يعني للحاجة إلى غير ذلك. فالالتفات إذا كان لحاجة فلا بأس به. وللترمذي قال والترمذي وصحاه إياك والالتفات في الصلاة فإنه هلك، فإن كان لابد ففي التطوع. هذا الحديث خطاب لأنس فيما يظهر، قال إياك وليس خطاب لعائشة، وإن ذكر الشارح في سبل السلام عنه خطاب لعائشة على أن يكون الضمير خطاب لها فيكون إياك والالتفات. والحديث عن أنس لكن أوهم أنه عن عائشة لأنه ذكره عقب حديث عائشة، قال ولي الترمذي، وهو عن أنس قال إياك والالتفات والصلاة فإنه هلك، والمراد هو وغيره، فإن كان لابد في التطوع. والحديث هو ضعيف، له علتان في علي بن زيد بن جدعان الحجازي الزهري وهو ضعيف، وهو من رواية سعيد بن مسيب عن أنس وهو لم يسمع منه. ثم هذا التفصيل في نظر صواب أنها عن التفات مطلقا وهو هلك في جميع الأحوال بلا حاجة، لكن التطوع لا شك أنه أسهل وأيسر، ويجوز الالتفات كما سبق في التطوع من باب أولى عند الحاجة إليه. وعن أنس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كان أحدكم في الصلاة فإنه يناجي ربه فلا يبصقن بين يديه ولا عن يمينه ولكن عن شماله تحت قدمه، متفق عليه، وفي رواية أو تحت قدمه. في هذا إذا كان أحدكم يصلي فإنه يناجي ربه، وكذلك في حديث أبي هريرة، يعني ثبت من حديث أبي هريرة ومن حديث أبي سعيد الخدري ومن حديث ابن عمر كلها في صحيح البخاري، إذا كان أحدكم يصلي فإنه يناجي ربه. وفي لفظ حديث ابن عمر فإن الله قبل وجهه، وفي لفظ فإن الله بينه وبين القبلة، وهذا أصح في التعليل من جهة ذكر قبلة المصلي، وإن كان من آثارها الرحمة، من آثارها وكونه أن ربه بينه وبين القبلة الرحمة، والله عز وجل بينه وبين المصلي وبين قبلته، والله عز وجل قبل وجه عبده، وفي اللفظ الآخر إن الله ينصب وجهه قبل وجه عبده، فإذا صلى أحدكم فلا تلتفتوا كما حديث الحارث بن الحارث الأشعري وهو في العلو سبحانه وتعالى، في العلو وهو قبل وجه عبده. ولهذا ذكر عليه الصلاة والسلام ذلك المثل لأبي رزين العقيلي لما سأله عن رؤية، قال أخبرك ذلك في مخلوقات الله القمر أليس تراه، أليس كل منكم يراه مخليا به؟ الإنسان يرى القمر وهو في السماء في العلو مرتفع، يراه كل إنسان يراه يظن أنه يواجهه وحده ويقبل عليه بوجهه، فلو فرض أن القمر يخاطبك لكان القمر قيل القمر أمامك، فالله عز وجل له المثل الأعلى، فهو سبحانه وتعالى في العلو على عرشه وهو بينه وبين قبلته ويواجهه. لكن السنة للمصلي أن لا يرفع بصره، فإذا كان الله بينك وبين قبلتك وهو قبل وجه العبد فالمشروع لك أن تطامن بصرك وأن تخشع ببصرك وأن يرمي ببصره إلى الأرض، هذا هو السنة وهو الحال المناسب للعبد حينما يسأل ويقف. وإذا كان الإنسان إذا كان يقف بين يدي معظم من البشر يكون حاله حال الأدب وعدم حد البصر، فكيف إذا كان يقف بين يدي الله عز وجل؟ الأمر أعظم وأعظم. ثم ذكر أنه إذا أراد أن يبصق فلا يبصق عن يمينه ولا قبل وجهه، والبصاق في الصلاة في جهة القبلة أو جهة اليمين حرام لظاهر الأحاديث والنهي عنه، وإذا أراد يبصق فليبصق عن يساره تحت قدمه، وهذا إذا كان المصلي إذا كان خارج المسجد أو كان المسجد بالحصى وبالتراب مفروش. أما إذا كان مفروشا بغير ذلك بالفرش وما يتقدر به فلا يجوز. وقد نص أهل العلم وكما قال أحمد رحمه الله ذاك لما سئل عن ذلك قال ذاك لما كانت المساجد بالحصى والآن فرشوها بالبواري، يعني يقصد الحصير والحصر. فكذلك أنواع الفرش الأخرى فإنه لا يجوز البصاق في المسجد لأن فيه تقديرا لها. والبصاق في المسجد خطيئة كما حديث أنس في الصحيحين وكفارتها دفنها، والمراد إذا كان يمكن دفن إذا كان يمكن أن يدفنها فلا يبصق عن يمينه ولا عن أمامه في صلاته. والبصق في القبلة أشد، والبصق في جدار القبلة أشد. وثبت في الصحيحين من عدة أخبار أنه عليه الصلاة والسلام حكه بيده لما رأى البصاق في القبلة، وعزل رجلا كان يصلي بالناس فقال إنك قد آذيت الله ورسوله، وكان قد بصق في القبلة. ثم الأظهر أن البصق إلى جهة اليمين منهي عنه في الصلاة وخارج الصلاة مطلقا، فالإنسان لا يبصق حتى لو كان خارج الصلاة لا يبصق عن يمينه لشرف جهة اليمين، بل يبصق عن يساره. أما في صلاته فيبصق عن يساره إذا كان في مكان فيه تراب أو حصى ولم يكن عن يساره أحد. ولهذا في حديث طارق بن عبد الله أو عن يساره عند أبي داود أو عن يساره إذا كان يساره فارغا. أما إذا كان بجواره مصلي فلا يبصق عن يساره، بل يبصق في المنديل أو في ثوبه كما أخذ عليه الصلاة والسلام وبصق في ثوبه ورد بعضه على بعض. وفي هذا رد على أهل الكبر الذين يأنفون من ذلك. والإنسان إذا استغنى عن البصاق في ثوبه أو في غترته كان أولى وأفضل، لكن لو أنه بدره البصاق ولم يكن معه منديل فلا يؤذي به هذا البصاق أحد، بلا بأس أن يرد في ثوبه وأن يرد بعضه بعض كما فعل عليه الصلاة والسلام. وفي رواية أو تحت قدمه، يعني أنه إذا بصق تحت قدمه لأنه يدلكه يمسحه برجله ويكون ويدفنه ويزيله من موضع صلاته أو من المسجد إذا كان بالتراب والحصى. وعنه قال كان قرام لعائشة سترت به جانب بيتها فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم أميطي عنا قرامك هذا فإنه لا تزال تصاوير تعرض لي في صلاتي، رواه البخاري. القرام هو الستر الرقيق، نوع من الستر الرقيق فيه تصاوير أو فيه رسومات، يعني زين وحسن ببعض الرسوم والتصاوير. وصلى فيه عليه الصلاة والسلام قال أميطي عني قرامك هذا فإنه لا تزال تصاوير تعرض لي في صلاتي. لأن الإنسان ينبغي أن يكون موضع صلاته موضع سادة ما فيه تصاوير، ومن باب أولى الثوب الذي يلبسه أن يكون سادة ما يكون فيه التصاوير ولا يكون فيه شيء ألوان ربما راقته وصرفته عن صلاته. وهكذا السنة في موضع صلاته في المسجد، والسنة يكون المسجد سادة في لونه، عدم وضع الرسومات والنقوش والكتابات. فالقبلة يجب أن يشرع أن تكون فارغة. جاء في الأخبار عنه عليه الصلاة والسلام في أحاديث معروفة قال فإنه لا تزال تعرض لي في صلاتي، لما أنه رأى هذه الصور أعرض له في صلاته فقال أميطي عني قرامك، وكان هذا منفصلا يعني وسترا سترت به جانب بيتها، فيه دفع ما يكون يشغل المصلي من الأشياء التي فيها صور أو فيها رسومات أو فيها أشياء من ألوان تصرفه عن صلاته. واتفق على حديثها في قصة أنبجانية أبي جهم وفيه فإنها ألهتني عن صلاتي. في قصة أبي جهم عامر بن حذيفة القرشي أنه أهدى للنبي عليه الصلاة والسلام أنبجانية وهي كساء فيه شيء من الرسوم والتصاوير، فالرسول عليه الصلاة والسلام لبسه في صلاته، فلما لبسه ألهته في صلاته قال ألهتني، وفي لفظ عند البخاري كادت أن تفتنني. ثم قال ردوا هذه على أبي جهم وأتوني بأنبجانيه، يعني ردوا هذا الكساء عليه وأتوني بكساء آخر غليظ ليس فيه صور وليس فيه تصاوير. هذا من حسن خلقه عليه الصلاة والسلام، حيث أنه رد شيئا لسبب ثم طلب من صاحب الهدية شيئا آخر تطيبا لنفسه. وفي أن المهدى إليه إذا ردت هديته لسبب شرعي لا ينبغي أن تأنف نفسه وأن يجد في نفسه شيئا، فإذا كان الموجب لردها أمرا شرعيا فإنه لا يأنف. وينبغي المهدي إذا علم أنه يطيب من المهدي، يعني المهدى عليه يطيب من المهدي، أن يطلب منه شيء آخر وأنه أطيب لنفسه، أن يطلب منه ذلك، خاصة إذا كان بينهم انبساط وشيء من التسامح ويدرك هذا منه، فلا بأس أن يطلب منه حتى لا يقع في نفسه شيء، كما فعل عليه الصلاة والسلام. وهو لم يرده عليه لكي يلبسه، لا، حتى يتصرف فيه، فإذا كان ربما ألهاه عليه الصلاة والسلام فغيره من الناس أضعه فيه فإنه يلهو في صلاته، كما في ذلك الثوب الذي أعطاه عمر وقال أعطيتنيها، فقال لما قال له أعطيتنيها وقد نزعتها، فقال أعطيتكها لي، يعني أخبر أن ينتفع بها أو أن يهديها، لا يلزم منها أن يلبسها. وفيه أيضا من جهة أنه ينبغي المصلي أن لا يتعرض في صلاته ما يصرفه في صلاته، وينبغي التنبيه له أنه لا ينبغي التأنق في الملبس جدا، أو التأنق في لبس نعله أو ثوبه أو ما أشبه ذلك، يلبس شيئا ربما يكون فاتنا له، وربما يكون نظره إليه أكثر من حضوره في صلاته. فلذلك ربما بعض الناس تأنق جدا في اختياره في نعله، أو تأنق في اختياره في ثوبه، في أشياء ربما تكون صارفة له وفاتنة له ربما في أحواله كلها، وشغلته واشتغل بملبسه عن أموره ومصالحه الشرعية. ولا شك أن الجمال وحسن الملبس أمر مطلوب بلا شك، خاصة في العباد، لكن المبالغة في ذلك هذا أمر خلاف هديه عليه الصلاة والسلام. ولهذا لما لبس هذه نزعها عليه الصلاة والسلام وتركها، لأنها كانت أن تصرفه في صلاته وأن تشغله عليه الصلاة والسلام. وعن جابر بن سمرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لينتهين أقوام يرفعون أبصارهم إلى السماء في الصلاة أو لا ترجع إليهم. والحديث عن جابر بن سمرة وهو في الصحيحين أيضا عن أنس، لينتهين أقوام عن رفع أبصارهم في السماء إلى السماء في صلاتهم أو لتخطفن أو لتخطفن. وجاء في له في الدعاء، فالمصلي لا يجوز له على الصحيح أن يرفع بصره إلى السماء، بل ينبغي عليه أن يطامن وأن يخبت في صلاته. ويقال وعيد شديد أو لتخطفن أو لا ترجع إليهم، يعني يخطف بصره والعياذ بالله، عقوبة عاجلة مثل ما ذكر في الصحيحين أولا يخشى الذي يركع ويسجد قبل الإمام أن يقلب الله صورته صورة حمار. وفي لفظ عند ابن ماجه أن تلتمع يعني أبصارهم، يبين أنه في عقوبة شديدة، فلا يجوز أن يرفع بصره في الصلاة بظاهر الحديث. وله عن عائشة رضي الله عنها قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم لا صلاة بحضر الطعام ولا هو يدافع الأخبثان. حديث صحيح مسلم عن عائشة لا صلاة بحضر الطعام ولا هو يدافع الأخبثان، وهذا عام في جميع الصلوات، نكر في سياق النفي، وهذا يدل على العموم مثل ما سبق أن الإنسان لا يصلي بحضر الطعام، وهذا يشمل كل صلاة، ولا هو يدافع الأخبثان البول والغائط، وكذلك في حكم الريح، فينبغي أن يذهب ويقضي حاجته ثم بعد ذلك يحضر في صلاته، هذا هو الأولى والأكمل. بل إن الصواب لو أنه كان على وضوء ولم يكن لديه ماء وكان يدافع الأخبثين أو أحدهما فإن السنة أن يقضي حاجته ويتيمم إذا لم يجد الماء، لأن صلاته بهذه الطهارة صلاة الطهارة الشرعية عند فقد الماء أو العجز عن استعماله، فحضوره في صلاته أولى وأكمل من كونه يصلي بتلك الطهارة مع عدم حضوره في صلاته. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: التثاؤب من الشيطان، فإذا تثاب أحدكم فليكظم ما استطاع، رواه مسلم والترمذي وزاد في الصلاة. الحديث عزاه إلى مسلم وهو في الصحيحين، ولو قال متفق عليه واللفظ لمسلم لكانت العبارة جيدة، لأن هذا اللفظ الصحيحين وهذا لفظ مسلم. وزيادة الترمذي وفي الصلاة رواه الترمذي بإسناد جيد من حديث رواية العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة، وهذه نسخة جيدة من باب الحسن، إذ نسخة عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، وبهز بن حكيم عن أبيه عن جده، ومحمد بن عجلان عن سوال بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة، نسخ معروفة من باب الحسن. ونسخة عبد العال عبد الرحمن أعلى منها، العال عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة، وقد رواه أيضا مسلم من حديث أبي سعيد الخدري، وفيه أنه قيده بالصلاة، يعني فإذا تثاب أحدكم في الصلاة فليكذب ما استطاع، فالتثاؤب من الشيطان لأنه من الامتلاء والاسترخاء فهو من الشيطان، وإذا كان في الصلاة فهو آكد في النهي، فينبغي الإنسان ألا يتعرض للتثاؤب في صلاته، وإذا عرض له يعني إذا هو ربما عرض له وغلب عليه فليكظم، والكظم يكون عند إحساسه به عند انفتاح فمه أو قبل انفتاح فمه، يكظم بيده أو يكظم بثوبه يعني يرده إذا كان ما حصل، أو يخففه إذا كان وجد التثاؤب. ووضع اليد على الفم في هذه الحالة مستثنى من النهي، نهى عن الصد في الصلاة وأن يضع الرجل يده على فيه، هذا من مما استثني في النهي لأنه موضع حاجة فيستثنى في هذه الحال، فلا بأس أن يضع يده على فيه في الصلاة، والله أعلم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. ما رأيك بالصلاة على البسط التي فيها تصاوير وكذلك الثياب التي فيها صور، وهل تبطل صلاته؟ الصلاة على البسط كثير من أهل العلم يقول إن كانت توطأ فيصلي، لكن السنة ألا يصلي على التصاوير، هذا الأولى والأكمل، ألا يصلي على مكان فيه تصاوير، فإذا كانت توطأ وتمتهن فالأمر أخف. ولهذا الصور إذا وطئت وامتهنت زالت العلة، والأكمل أن تقطع أو أن تطمس الصورة، كما أنه عليه الصلاة والسلام في قصة عائشة في ذلك الكساء الذي في الصور جعل منه وسادتين منتبذتين، لكن جاء في رواية أنه بقي التصاوير كما عند الإمام أحمد رحمه الله. فعلى هذا الأكمل ألا يصلي في مكان فيه تصاوير، وكذلك لا يصلي في ثوب في التصاوير لأنه أبلغ، لأن إذا كانت في ثوب في التصاوير فإنه يكون معه ويتحرك بحركته، ولهذا ألقى عليه الصلاة والسلام ذلك الكساء مع أنها مجرد نقوش، فالصور أشد وأشد، إلا إذا كانت الصورة مختفية تكون في جيبه فهذا الأمر فيها أيسر، خاصة عند الحاجة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هل الرؤية بالبصر يمين وشمال من غير التفات جائز؟ صحيح أن الالتفات بالبصر عن يمينه وعن شماله، التفات يعني يلتفت يرى عن يمينه مطلقا، وبالبصر الالتفات هذا منهي عنه، الالتفات منهي عنه، يعني بمعنى التفات برأسه يمينا وشمالا أن يحلف وجهه إلى جهته وجهة الشمال، كذلك رفع البصر إلى السماء. الالتفات بالبصر على اليمين بدون رفع هذا موضع نظر، الله أعلم هل يقال إنه من الظاهر والله أعلم مكروه، فليقرب لما ثبت أنه كان يلتفت يمينا وشمالا، كان يلحظ في صلاته عليه الصلاة والسلام ولا يلوي عنقه، حديث ابن عباس عن التلميذ، فالأقرب أن يقال إنه عند عدم الحاجة مكروه، بخلاف رفع البصر للسماء فالنهي فيه صريح، بخلاف الالتفات بالتفات برأسه. وقد ورد في حديث جيد رواه أحمد وغيره من حديث عبد الرحمن بن شبل أنه عليه الصلاة والسلام نهى عن التفات كالتفات الثعلب، وأن نقرن كنقرن قران غراب، وأن يوطن الرجل كما يوطن البعير. هذا الحديث ربما سدل به على التحريم وهو موضع نظر جمهور علماء على أنه لا بأس به، لكن القول بالكراهة متوجه هو الأقرب. هل الآيات القرآنية مكتوبة في المحراب لا ينبغي وضعها علما قد تشغل المسلم؟ نعم، لا ينبغي وضع الآيات القرآنية لا في المحراب ولا ما ينبغي وضع أي شيء، بل هذا منافي. قال ابن عباس: لتزخرفن مساجدكم كما زخرفت اليهود والنصارى كنائسها وبيعها. ونهى عن التباهي في المساجد عليه الصلاة والسلام، فكذلك من باب أولى إذا كان النقوش والكتابات فيه منهي عنها. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. إذا مر المار بين يدي المصلي وهو غير متعمد فتعدى، هل يرجع بعدما يتعدى أم يكمل سيره؟ لا، إذا تعدى خلاص، إذا تعدى ما عاد في حاجة يرجع، لو أرجعه لقطعه مرة ثانية، فلهذا لا يرجعه. هل الإمام ابن منقن أكمل شرحه عمدة الأحكام أم أنه وصل إلى كتاب الصوم؟ ما أدري يعني عن طبع منها مجموعة من الأجزاء، أما إكمال شرحه فلا أدري، ما عندي خبر عنه. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هل تحرك الرسول صلى الله عليه وسلم عندما فتح الباب لعائشة في الصلاة، أو هل تحرك الرسول صلى الله عليه وسلم عندما فتح الباب لعائشة في الصلاة مقيد بصلاة السنة فقط؟ وهل يجوز الجمع بين ركعتي سنة ما سنة فجر بنية واحدة ويكون ركعتين فقط؟ تحركه عليه الصلاة والسلام في صلاة التقدم كما في حديث عائشة أنها وصفت الباب في القبلة، طرق عليها طرقت الباب وكان عليه الصلاة والسلام يصلي فتقدم ومشى. وهذا الصواب أيضا حتى في صلاة الفرض يجوز، لأن القاعدة عندنا أنه ما ثبت في الفرض ثبت في النفل، وما ثبت في النفل ثبت في الفرض إلا بدليل يخصه. فإذا احتاج في صلاته للتقدم تقدم وإن كان في حال فرض. من كان له سعى حديث. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ما صحة حديث من كان له سعى من المال ومن يضحي فليقربن مصلانا؟ رواه مسلم وابو داود. لا، الحديث ما رواه مسلم، ليعرف انه ليس لم يروه مسلم. والحديث اظنه من رواية ابي رمله رجل مجهول الحال، وسدل به من قال ان ضحيه واجب، والصواب ان الضحيه ليست واجبه، لكن الجمهور على ان ليس واجب، وبعضهم أوجبها على الغني، أوجبها على الغني كالأحناف، والجمهور على عدم وجوبها مطلقا لحديث أم سلمة: إذا رأيتم هلال ذي الحجة فمن أراد منكم أن يضحي فلا يأخذن من شعره ولا بشره شيئا. فعلقه بالإرادة فليست واجبة، ولكنها متأكدة في حق من كان قادرا عليها. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. النهي عن الصلاة النافلة في أوقات النهي هل هو للتحريم أو الكراهة؟ النهي عن الصلاة في أوقات النهي للتحريم، لظاهر الأحاديث أنه نهى عن الصلاة في هذه الأوقات والنهي للتحريم. هل يجوز أن يصلي وقت طلوع الفجر إلى صلاة الفجر غير سنة الفجر؟ السنة أن لا يزيد على ركعتي الفجر، كما ثبت في الحديث الصحيح أنه عليه الصلاة والسلام إذا طلع الفجر لا يصلي إلا ركعتي الفجر، هذا هو السنة. وسبق معنا حديث أبي هريرة عند الترمذي أنه لا صلاة بعد الفجر إلا سجدتين، وحديث عبد الله بن عمرو العاص عند الدارقطني أنه لا صلاة بعد طلوع الفجر إلا سجدتين، وجمعنا عن عدة من الصحابة. وهذا مثل ما سبق، بعضهم جعله وقت نهي وبعضهم قال ليس وقت نهي، فالمقصود أنه لا يشرع يصلي إلا ركعتي الفجر. إذا كان الرجل جائعا وقدم الطعام وقت الإقامة هو يعلم أنه لا يدرك الصلاة سوف يصلي وحده في المنزل، هل يجوز ذلك؟ إذا كان تائقا إلى الطعام محتاجا إلى الطعام فيأكل بقدر ما تذهب حاجته من الطعام، يأكل بقدر ما يذهب حاجته، ثم بعد ذلك يقوم إلى صلاته، فلا يقوم ونفسه تتوق إلى الطعام، كما كان ابن عمر رضي الله عنه يأكل وكان يسمع إقامة قراءة الإمام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لوحظ في صلاة المغرب في أحد المساجد أن أحد المصلين يصلي وفي أثناء الصلاة اتصل الجوال فأخرجه من جيبه ونظر الاتصال، فما رأيك في صلاته؟ والسلام عليكم. وعليكم السلام. لا شك فعل هذا خطأ، وصلاة صحيحة، صلاته صحيحة، لكن إذا أراد أن يقفله فلا بأس، والسنة أن يقفل مثل هذه الأجهزة قبل الدخول في الصلاة. وأما نظره فيه فإنه ينافي كمال الحضور في الصلاة، لكن الصلاة صحيحة. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بسورة الزلزلة في ركعتي الفجر، فما نص الحديث ومن رواه؟ وصلى بغيرها من السور؟ وهل غير صلاة الفجر نهي عن تكرار السورة في الصلاة؟ الحديث جيد، حديث رواه أبو داود، وقد قال الرجل صلى بسورة الزلزلة ثم قرأها مرة في الركعة، فلا أدري يعني أنسي، والعلم يقولون الأصل هو الاقتداء والأصل عدم النسيان، فلو صلى إنسان بها فلا بأس، لكن السنة التي يشرع مداوم عليها السنة الراتبة التي يفعلها عليه الصلاة والسلام، أما ما فعله أحيانا فإذا فعلها المسلم أحيانا فلا بأس به، لا يقال أنها سنة راتبة أو سنة دائمة، فلو فعل أحيانا فلا بأس، ولو كرر في غيرها من الصلوات فلا بأس. وسنة المستقرة عليه الصلاة والسلام أنه ما كان يكرر، وكان ينوع في صلاته وتختلف قراءته، وهذا سيأتينا في صفة صلاته عليه الصلاة والسلام. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هل يبعد المسلم ما يحول بينه وبين مباشرة جبهة الأرض مثل الطاقية والغترة، وهل رفع البصر إلى السماء مكروه أو محرم؟ نقول الطاقية أو الغترة أو العمامة هذا فيه خلاف، هل يضعها حتى تباشر المصلى؟ ثبت في الحديث الصحيح أنهم كانوا يضعون شيئا فيسجدون على ثيابهم، والسنة للمصلي أن يباشر بنفسه، أن يباشر جبهته بالصلاة، هذا السنة، كما أن السنة أن يباشر بيديه، هذا هو الأفضل إلا عند الحاجة، وهذا هو الصواب. الصواب في هذه المسألة أنه إذا احتاج للسجود على الغترة أو على الطاقية أو على الثوب فلا بأس بذلك للحاجة، لحرارة المكان أو مثلا لوجود الحصى الذي يؤذيه، وهذا هو المنقول عن الصحابة رضي الله عنهم أنهم فعلوا عند الحاجة، كما أن السنة الإنسان لا يمس الحصى فلا بأس يمسه للحاجة، كما أخبر أنه يأخذ واحد منا قبضة من الحصى فيضعها في يده حتى تبرد. ورفع البصر إلى السماء الظاهر أنه محرم مثل ما سبق. ما حكم إزالة الزخرفة من مكان الصلاة؟ هل هي واجبة؟ الله أعلم. السنة في مكان الصلاة ألا يكون المصلى فيه شيء، السنة في مكان الصلاة ألا يكون المصلى فيه شيء في صلاته في أمامه، أن يكون موضع سادة ليس فيه أحد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هل يجوز بعد التثاؤب أن يقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم؟ الرسول عليه قال التثاؤب من الشيطان، فإذا تذهب أحدكم فليكمل، في لفظ فلا يعوي، فإن الشيطان يدخل. ذهب بعض العلماء إلى أن يشرع يتعوذ في صلاته، أن يتعوذ من الشيطان الرجيم، وهذا فيه نظر. الرسول عليه الصلاة والسلام أمر عند التثاؤب أن يكظم ما استطاع، ولم يقل فليتعوذ بالله من الشيطان الرجيم، فالأقرب أن يفعل ما أمر به عليه الصلاة والسلام، ويكون هذا هو رد للشيطان ودحر له، هذا هو الأولى. وقد يكون والله أعلم، قد يكون أو قد يظهر من الخبر
وهذا موضع نظر، لكن قد يظهر أنه أن الكظم نوع إهانة للشيطان، وأنه ربما في هذا الموضع يكون دفعه بالكظم والرد، وقد يكون التعود منه نوع تعال وتكبر في هذه الحالة، فيقول مثلا أنني أكشلته أو وقعته، كما في يروى في الحديث أنه قال يتعاظم الشيطان يقول بقوتي صرعته، فنهى عن سبه في هذه الحال فيقول بقوتي صرعته. فقد يقال إن هذه الحالة أيضا مثلها، وأنه يكظم ويمنع ما استطاع، والتعول يكون من الشيطان في أحواله الأخرى. هل هذا البصاق قبل القبلة خاص بالصلاة أم لا؟ خارج الصلاة لا يبصق عن يمينه، أما قبل القبلة في خارج الصلاة موضع نظر. غالب الأخبار جاءت في النهي عن البصاق على اليمين مطلقا عن البصاق، وجاء النهي عن البصاق إلى القبلة وعلل، قال فإن الله قبل قبلته وإن الله بينه وبين القبلة، إن الله قبل قبلته وإن الله بينه وبين القبلة، فهذا التعليل يوحي، هذا التعليل يوحي بأنه يكون خاص بالصلاة، لعلل بالصلاة. فهذا هو الأقرب في هذه الحال، وأنه يعني يكون النهي عن يمينه هذا في مطلقا في الصلاة وخارج الصلاة، وفي الصلاة أشد. يقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أنا فتاة أمتلك مبلغ من المال أريد أن أودعه في حساب أخي، وهو حساب في أحد البنوك الربوية البنك البريطاني، فهل أودع مالي في حساب فترة معينة لأداء فريضة العمرة وأتمكن من سحب المال في أي وقت أريده؟ الإيداع وضع المال في البنوك الربوية لا يجوز، لأن هذا يعان على الربا، وواجب على المسلم أن يجتنب المحرم من الربا وغيره، لكن يجوز عند الضرورة في أحوال خاصة مثل ما يقع لبعض المسلمين في بلاد الكفرة، لأنه يحتاج إلى أن يوضع ماله، فهذا من باب الضرورة إذا اضطر إلى وضع المال، لكن لا يأخذ الربا، أو أنه إذا أخذه لا يتركه لهم، يأخذه ثم يصرفه في المصالح. أما وضعه بلا حاجة ويمكن وضعه في البنوك الأخرى أو إيداء عند من يحفظه، فهذا هو الأولى والأكمل، يعني لأنه متيسر في هذه البلاد، متيسر حفظه في جهات أخرى. والإنسان إذا كان عنده مال فيبادر، إذا كان واجب عليه فريضة الحج أو فريضة العمرة يبادر إلى الحج بما عنده من المال إذا كان قادرا على، إذا كان مستطيعا. يقول ما رأي في إجبارنا على وضع أموالنا في البنوك الربوية، علما أن البنك الذي عرف عنه الصلاح يريد مبلغا من المال فوق المبلغ الذي يمتلكه، فهل فتحنا حسابا في أحد البنوك الربوية تعاون إثم رغم أنه ليس في نيتنا ذلك؟ مثل ما سبق، الإنسان لا يجب عليه، لا يجوز وضع المال في المحل في البنوك الربوية إلا إذا كان في مكان كما سبق لا يستطيع حفظ ماله إلا فيه. في هذه الحال جاز له أن يضع المال حفظا له، ثم بعد ذلك يأخذ ماله ويتيسر له والحمد لله حفظ ماله، وبلا أن يسلك هذه الطرق المحرمة. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. السلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. قال الإمام الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى: باب المساجد. هذا الباب هو باب المساجد، يذكر فيها أهل العلم أحكاما واجبة وأحكاما مستحبة، وفي كتاب الصلاة يخصون هذا الباب ببيان هذه الأحكام أو بيان أهمها، وذلك أن المساجد يجب احترامها ويجب على المكلف أن يعرف ما يجب عليه تجاه المساجد، لأن هي المحلات والتي يصلى فيها جماعة وينادى بالصلاة إليها. فلهذا اعتنى النبي الكريم عليه الصلاة والسلام ببيان أحكامها. والمصنف رحمه الله ذكر واختار أحاديث جيدة في هذا الباب الصحيحين وغيرهما، فقال عن عائشة رضي الله عنها قالت: أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم ببناء المساجد في الدور وأن تنظف وتطيب. رواه أحمد وأبو داود والترمذي وصحح إرساله. فيه الأمر ببناء المساجد، والأمر يقتضي الوجوب، وذلك أنه يجب على أهل الحي وأهل المحلة وأهل الدار أن يجتمعوا الصلوات الخمس، فيجب بناء المساجد حتى يصلي الناس فيها. والدور المحلات أو الحارات أو الأحياء، هذه هي الدور، دار بني فلان أو محلة بني فلان، مثل ما تقول الحي الفلاني والمكان الفلاني، يجتمع فيه قوم وتكون فيه مساكن، فيشرع أن يبنوا مسجدا يجتمعون فيه. فإن كفى مسجد واحد فهذا هو الأفضل والأكمل، وإن لم يكفي مسجد واحد فيبنون مسجدا آخر. فالمقصود هو الاجتماع، والجماعة للصلاة الخمس أخف من الجماعة للجمعة والاجتماع للجمعة، ولهذا تتعدد الجماعات للصلوات الخمس ما لا تتعدد الجمع. فيجب بناء المساجد حتى يجتمع الناس، وكل محلة وكل دار لهم هذا المكان الذي يخصه. أمر ببناء المساجد في الدور. ومما أيضا يؤخذ من هذا أن المساجد في البيوت لا بأس أن يخص مكانا خاصا في بيته ويجعله مسجدا خاصا له، وإن كان المراد بالدور هنا المحلات كما هو تفسير أكثر من أهل العلم، أنه المراد بالمحلات والأحياء والحارات. لكن لو أنه خص مكانا لصلاته ليصلي فيه ما تيسر وما كتب الله له بيته فلا بأس، وقد خص عليه الصلاة والسلام بعض الأماكن وصلى فيها لبعض أصحابه، كقصة عتبان مالك لما قال: أريد أن أصلي في بيتي ما كان أتخذه مصلى. فهذا لا بأس. ليس المراد بناء، المراد أن يخص هذا المكان وأن يجعله موضعا للصلاة فيهما، ويكون له من المزية بالعناية بهما ليس لغيره، فهذا أمر لا بأس به، وقد فعله عليه الصلاة والسلام وبينه لبعض أصحابه. ثم في حديث عائشة أمر أن تنظف بتنظيف المساجد وأن تطيب، لأنها محل لذكر الله وعبادة الله، ومحل والملائكة تقصد هذه المحلات، فيشرع تنظيف هذه الأماكن وتطيب هذه الأماكن. والحديث سنده عند أبي داود جيد، والعبرة لمن وصل، العبرة لمن وصل، إذا وصل ثقة فالعبرة لواصل، كما هو قول جمع من أهل العلم. فإذا وقفه ثقة أو أرسله ثقة ووصله ثقة آخر أو رفعه ثقة آخر، فالعبرة على الصحيح لمن وصل ولمن رفع، لمن وصل الحديث ولم يجعله مرسلا، ولمن رفعه إلى النبي عليه الصلاة والسلام ولم يجعله موقوفا أو مقطوعا، فهذا هو الصواب. ولهذا يقول العراقي رحمه الله: واحكم لوصل ثقة في الأظهر، وقيل بل إرساله للأكثر. فحكى أن القول الأظهر هو الحكم للواصل الثقة، وذهب الأكثر وهم الجمهور إلى أنه الحكم لمن أرسل، والصواب هو القول الآخر الذي ذكر رحمه الله وجعله الأظهر. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قاتل الله اليهود اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. متفق عليه. وزاد مسلم: والنصارى. هذا الحديث له شاهد أيضا في الصحيحين من حديث عائشة وابن عباس، فيه ذكر النصارى: ولعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. وهذا والذي ذكره مصنف رحمه الله لبيان أنه لا يجوز اتخاذ القبور مساجد، وأن هذا وسيلة، وأن هذا شرك ووسيلة إلى الشرك الأكبر. واتخاذها مساجد بمعنى أن يصلى عندها.
ما تبقى من مادة هذا الشريط تتابعونها في الشريط التالي، مع تحيات إخوانكم في تسجيلات الراية الإسلامية بالرياض، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.